الطائرات مع سرب طائرات بريطانية. إذن هي تمثل السيادة الجوية والعملياتية لكل العمليات في الشرق الأوسط، وهذا يعني أنها يعني تعمل بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ترامب في الشرق الأوسط. إذن يعني هذا معنى يعني أهمية وقوة هذه القاعدة. هذا الضربة الإيرانية كانت الحقيقة التي خرج منها الآن جزء من ما تم استهدافه وتدميره، هو بذات الذي حصل في قواعد 5 قواعد إسرائيلية ولم يعلن عنها لحد الآن، مع العلم أن جميع الأخبار المتداولة ومراقبتنا لوسائل الإعلام تظهر أن هناك تدمير هائل وقع في 5 قواعد جوية إسرائيل. هذا الجزء من المعلومات، وليس كل المعلومات التي ظهرت بالمناسبة.
أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكمين جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى إخيلوف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطيرة، فيما قامت قوة الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. أكدت مصادر فلسطينية ارتقاء 85 شهيدا من إيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم، بينهم عدد من منتظري المساعدات، بينما أصيب 180 بنيران الاحتلال قرب مركز للمساعدات شمال رفح في قطاع غزة. وأضافت المصادر الفلسطينية أن الطائرات استهدفت منازل ومخيمات النازحين، فيما كثف الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في جباليا، وذلك ترافقا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية التابعة لجيش كيان الاحتلال. طلب عشرات النواب من حزب العمال في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدورة فلسطين واتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من تهجيرها لقطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائبا عن حزب العمال الحاكم في البرلمان البريطاني إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان وزير حرب الاحتلال خطته لإجبار جميع الفلسطينيين في غزة على النزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح دون السماح لهم بالمغادرة على أن يتم تهجيرهم بوقت لاحق. وأخيرا حمل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة. وطلب المرصد بوقف فوري لعمل منظمة غزة الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية وفتح تحقيق دولي مستقل يفضي إلى ملاحقة مسؤوليها بشكل جنائي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج ووقفة أخرى عند لون من ألوان عالم الثقافة المترام الأطراف. في هذه الحلقة من البرنامج نخصص الحديث وبالتزامن مع أجواء يوم الحجاب والعفاف في جمهورية إيران الإسلامية، والذي يصادف 21 من شهر تير الإيراني، نخصص الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في طريق نشر الحجاب والعفاف وتثقيف المجتمع عليهما. مستمعينا الكرام، لقد شهد تاريخ إيران منعطفات عديدة في مختلف المستويات الثقافية والدينية والفكرية. أحد أهم تلك المنعطفات فترة نزع الحجاب في إيران، وهي الحقبة التي شهدت التصويت على قانون منع ارتداء الحجاب الإسلامي، وقد كان ذلك في ظل حكومة محمد علي فروغي ثم محمود جام، بناء على اقتراح من ملك إيران رضا شاه، حيث أصدر الملك رضا شاه مرسوما يحظر كل أنواع الحجاب بشكل مفاجئ وسريع وقوي، كما حذرت الحكومة العديد من أنواع الملابس التقليدية للذكور، مدعية أنها كانت تثير استهزاء الغربيين. وقد ضمت الحكومة هذا الإجراء في تطور برنامج حقوق المرأة من التغريب والتحديث في المجتمع. تعرض هذا القانون لانتقادات كثيرة من قبل علماء الدين الإيرانيين وكذلك الشعب الإيراني المتدينين، وربما يعتبر الموضوع الأكثر إثارة للجدل في فترة حكومة رضا شاه في إيران. لقد بلغ أوج تلك الانتقادات في عام 1935 الإيراني، حيث اجتمع الناس في مسجد جوهرشاد في اعتصام واسع بدعوة من قبل العلماء احتجاجا على قانون تغيير الملابس، اعتصام سحق بشدة من قبل القوات الحكومية البهلوية. وعقب تجمع الناس في المسجد وإلقاء الخطابات من قبل مختلف رجال الدين، حاصرت القوات الحكومية أطراف الحضرة الرضوية والتي يقع مسجد جوهرشاد داخلها، وقامت بإغلاق أبواب الحضرة الرضوية وإطلاق النار على الناس المعتصمين وقتل أكثر من 1600 شخص منهم. أجل مستمعين الكرام، لقد سمي يوم 21 من شهر تير الإيراني بيوم العفاف والحجاب. في كل سنة بهذه المناسبة تشهد جمهورية إيران الإسلامية إقامة مختلف النشاطات والبرامج والفعاليات بهذه المناسبة. ولعل أهم عمل ثقافي في إطار نشر ثقافة الحجاب والعفاف في إيران هو ما قام به المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إذ صوت المجلس على قرارات هامة شكلت استراتيجية العمل لنشر وتعميم ثقافة الحجاب والعفاف في البلاد، هي كالتالي: تنمية ونشر ثقافة البحث والتأمل في المفاهيم الدينية من قبل الشباب من أجل التقبل الذاتي لضرورة الحجاب، تبيين المكانة العليا للمرأة في الإسلام ومقارنة تلك المكانة مع سائر المدارس الفكرية بهدف اعتزاز المرأة المسلمة تجاه مكانتها في الإسلام بالمقارنة مع نظرة سائر المدارس الفكرية إلى المرأة، دعم البنية العقيدية والأخلاقية والأصولية والتربوية للوالدين ولا سيما الأم، تطبيق كافة الإجراءات المناسبة لاستقطاب وتربية واستخدام الكفاءات في مختلف المناصب الإدارية والتعليمية، تبيين التعليم الدينية بخصوص ضرورة مراعاة أصول الحياء والعفاف المتناسبة مع خصائص الرجال والنساء في العلاقة الاجتماعية، إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع مستوى الوعي لدى الشباب بخصوص التعامل الصحيح والأخلاقي بينهم وبين الأسرة، تبيين الفلسفة والثمار الطيبة والإيجابية للحجاب والعفاف على المستوى الثقافي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته الكشف عن الآثار السلبية لعدم مراعاة الحجاب الإسلامي بشأن الأسرة والمجتمع، تبيين دور العفاف والحجاب في تقوية الهوية الوطنية والثقافية للشباب وتأثير ذلك على الاستقلالية الثقافية والسياسية للبلاد، تبيين الجذور الثقافية والتاريخية لوجود الحجاب وستر البدن في الأديان السماوية وثقافة الحضارات الماضية، تخصيص جانب من البحوث والدراسات لموضوع الأسباب والعوائق في طريق نشر ثقافة الحجاب والعفاف في المجتمع ودراسة النتاجات الثقافية في البلاد على هذا الموضوع، دعم التنسيق بين الأجهزة المرتبطة في سبيل البرمجة وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في طريق الشباب، بذل الاهتمام المطلوب للمراكز الثقافية وجميع وسائل الإعلام بهدف تقديم نماذج متناسبة مع قيم الحجاب والعفاف مثل الأفلام والمسلسلات والمسرح، استقطاب وتدريب الكوادر البشرية الملتزمة والواعية للقيم الدينية المتعلقة بالحجاب والعفاف في تنفيذ البرامج الثقافية والإعلانية، إضافة إلى غيرها من القرارات التي صوت عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية لتكون ضمن استراتيجية العمل التي تعتمد عليها مختلف المؤسسات والوزارات والمراكز الناشطة في مجال الثقافة بهدف نشر وتعميم ثقافة الحجاب والعفاف في البلاد. مستمعين الأحبة، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتتابعون برنامج ألوان ثقافية، محور حلقة اليوم نشر العفاف والحجاب الإسلامي. طيب مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع الحوار التالي والذي أجري بشأن العوائق الفكرية والثقافية التي تحول دون الإدراك الصحيح لضرورة الحجاب والعفاف الإسلامي لدى البعض.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتورة رقية رستمبور الأستاذة الجامعية. دكتورة، ما هي العوائق الفكرية والثقافية التي تحول دون الإدراك الصحيح لضرورة الحجاب والعفاف الإسلامي لدى البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نحييكم ونحيي كل المستمعين الأفاضل. في الحقيقة عندما نتحدث عن العفاف والحجاب لابد أن نركز على قضية هامة جدا، هذه القضية أننا من وراء العفاف والحجاب نريد نشر الفضائل الأخلاقية والقيم الأصيلة في المجتمع، ذلك أن هذا الالتزام من قبل الناس بشكل عام يعني رجالا ونساء يضمن الأمن الاجتماعي. من أبرز العوائق في فهم ضرورة الحجاب أن البعض يتصورون أن الالتزام به ربما يعني ينافي حرية الرأي، طبعا ونحن نعرف ما للغرب والإعلام الغربي عبر كل ما يمتلك من أدوات ووسائل إعلامية دور فاعل في هذا المجال وفي نشر مثل هذا الفكر، في حين يا أختي أن الأمر فوق هذا الأمر، إنه حق اجتماعي، إنه حق إلهي، ليس أمرا فرديا، لأن عدم الاهتمام بالعفة والحياء والحجاب يؤدي إلى انتشار المفاسد في كيان المجتمع. إذن للحجاب والالتزام به تأثيره على المستوى الفردي والاجتماعي، فنحن لا نستطيع أن ننكر هذا الأمر على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة والمجتمع، فإذن لابد من توظيف كل الطاقات في سبيل يعني نشر هذه الثقافة، يعني ثقافة الحجاب والذي فطن إليه من قبل، يعني قبلنا نحن، هو يعني أعداء الدين الإسلامي هم الذين عبر الحرب النائمة وتشهير الأسلحة، أنا أقول يعني حتى حقيقة أسميها أسلحة، نعم ثقافية، يريدون محاربة هذه القضية، لأن من خلال الحجاب يستطيعون تغيير كل القيم، الهوية، إشاعة الفساد. إذن نحن إن شاء الله يعني المؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية كلها لدعم هذه الفكرة، نحن عبر الإعلام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي نحاول تبيين ضرورة الحجاب والعفاف عند كل شرائح المجتمع وليس فقط الشباب.
ولا ننسى دكتورة دور الأسرة، فهي اللبنة الأولى، يعني التربية الصحيحة إذا بدأت من الأسرة
بارك الله،
بعد ذلك يأتي المجتمع ووسائل الإعلام والمؤسسات كما تفضلتي الثقافية.
نعم الأخت العزيزة، التربية إذا كانت مبتنية على أساس القيم الإسلامية خذ من القرآن الكريم لا تفشل أمام هذه الادعايات. عفوا أنا أطلت عليك.
إذن دكتورة رستنبول نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نعم مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم المتابعة، كما نشكر زميلتنا السيدة سعدية الشيبي وضيفتها الكريمة الدكتورة رقية رستنبول الأستاذة الجامعية من طهران. نتابع ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. بكم أيها الأحبة وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، نتابع حديثنا عن نشر الحجاب والعفاف فيها، لنصل إلى مؤسسة العفاف والحجاب الثقافية والتي تأسست في إيران بعد حصولها على موافقات وتراخيص قانونية من قبل وزارة الداخلية. تعتبر هذه المؤسسة أكبر وأنشط المنظمات العاملة في مجال تصميم الملابس الإسلامية والأزياء المتناسبة مع حجاب المرأة الإسلامي، وهي تعمل على استيراد الأقمشة الخاصة بالعباءة النسوية. وفي إطار أهدافها وضمن الاستلهام من الطاقات والكفاءات المخلصة، فقد سعت مؤسسة الحجاب والعفاف الثقافية والدراسية إلى نشر ثقافة الحجاب والعفاف بين مختلف شرائح الناس من خلال القيام بالخطوات التالية: إقامة المعارض وتقديم نماذج حديثة للحجاب والعفاف الإسلامي، إقامة المسابقات الثقافية في موضوع الثقافة في حقول فنية مثل الكتابة والشعر وكتابة المقالات العلمية وإنتاج البضائع والرزم الثقافية، إقامة اجتماعات لمناقشة الحجاب من المنظور الإسلامي والاجتماعي بحضور الخبراء وأساتذة الجامعات، وإنتاج البرامج والمضامين الثقافية كالأفلام والصور والبوسترات وما إلى ذلك لإدراك أهمية الحجاب ونشره في المجتمع. نعود أيها الأكارم إلى القسم الثاني من الحوار، وقد تناول دور الثقافة والنشاطات الثقافية في نشر ثقافة الحجاب الإسلامي والدعوة إليها بين شرائح المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، نعود مرة أخرى إلى الدكتورة رقية رستنبول الأستاذة الجامعية. دكتورة، بكل عمل نريد أن نقوم به يجب أن نتعلم ثقافته، وكذلك نعم. الحجاب والعفاف الإسلامي له ثقافة خاصة، فبرأيك ما هو دور الثقافة في هذا المجال، وكذلك ما هي النشاطات الثقافية كمعارض الحجاب العفاف والمؤتمرات البحوث في نشر ثقافة الحجاب الإسلامي وفي الدعوة إلى الحجاب والعفاف بين شرائح المجتمع؟
نعم إن الحجاب ثقافة، ويجب نشر هذه الثقافة على الصعيد الاجتماعي والفكري، يعني عبر مشاركة النخب والأكاديميين والجهات المعنية في الحقول الثقافية. وهنا نقطة مهمة جدا، هو إقامة المعارف، إقامة المؤتمرات، الورشات التخصصية، كل هذه الأمور لها دور فاعل في إشاعة ونشر ثقافة العفاف والحجاب. عندما نلاحظ اليوم تغييرا في الأجواء الثقافية، نعم، حصيلة كما قلنا الفضائيات الغربية عبر الغزو الثقافي، فنحن لابد يعني كحركة مضادة في مواجهة هذه القضايا. الحمد لله بعد الثورة الإسلامية إلى الآن عندنا في مختلف المناسبات تقام المعارض، تقام ورش العمل، بحوث تنشر بالكثرة، ولكن نحتاج عن طريق الأفلام التي تبث للأطفال إلى مستوى الجامعي، نحتاج إلى مثل هذه النشاطات الثقافية. نعم.
حتى دكتورة، عفوا ما قاطعتك، يعني حتى هناك عندما يكون معرض كتاب أو معرض القرآن في شهر رمضان، أو حتى عند تجوالنا في شوارع طهران، نلاحظ بعض المحلات التي يعني تعرض الحجاب الإسلامي، الإشاربات الإسلامية، طريقة
لفها، هناك محلات خاصة حتى في طهران، تعرفين في أقاصي يعني العاصمة، كذلك في المحافظات هناك محلات كبيرة جدا تشبه المؤسسات، مؤسسات ثقافية تختص بالحجاب، كما بأرض المنتوجات الثقافية المتعلقة بالعفاف والحجاب. حتى عندنا في الجامعات أختي الكريمة قسم الفن يعني والأزياء، يعني الآن تقوم بأرض المنتوجات الثقافية فيما يتعلق بالحجاب. وأريد الإشارة إلى 12 من يوليو تموز، عندنا يوم العفاف والحجاب، هناك نشاطات ثقافية علمية أقول اجتماعية وفكرية على مدى البلد، خاصة في مثل هذه الظروف هذه الأعمال حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، مؤتمرات ونشر البحوث والمكتبات المخصصة، والهدف هذه الأعمال خلق أجواء ثقافية علمية في مجال الزي الإسلامي، حتى الإجابة على الشبهات والملابسات التي تتعلق بالحجاب.
أحسنت كثيرا الدكتورة رقية رستنفور الأستاذة الجامعية، وفقك الباري ورعاك.
وقفة وتأمل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. خلصت بعض الدراسات العلمية التي أجريت بهدف تحديد الآليات والأجندات الممكنة لنشر ثقافة الحجاب والعفاف، إلا أن هذا المهم يحتاج إلى برمجة صحيحة تراعي جميع الجوانب الفردية والأسرية والمجتمعية، حيث دعت إلى تقوية المعتقدات الدينية في الأسر ولا سيما الوالدين، والدعوة إلى الالتزام بالحجاب بشكل صحيح، وتحويل الحجاب والعفاف فيما بين الفتيات والسيدات إلى قيمة اجتماعية، وتوفير وسائل التعليم والتثقيف للحجاب الإسلامي منذ فترة الطفولة من خلال تنشيط البرامج الثقافية، إعداد الطاقات لمواجهة الثقافة الغربية الغازية، القيام بتقديم نماذج الالتزام بالحجاب والعفاف في وسائل الإعلام، والإبداع في تقديم الملابس والأزياء الجديدة، ودعوة مصممي الأزياء لتقديم أعمال تكون ضمن دائرة الحدود الشرعية، وفي الوقت نفسه تحافظ على معايير الحشمة والجمال معا. ولتطبيق هذه الخطوات لا شك أن للحكومات الإسلامية دورها وواجباتها، ولكن ذلك لا يقلل من مسؤولية المؤسسات الأهلية والمراكز الثقافية كالمساجد والحسينيات والأسرة بالدرجة الأولى في دعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحجاب والعفاف في المجتمع وتصديرها إلى سائر البلدان باعتباره متناغما مع الفطرة الإنسانية قبل أن يكون فرضا دينيا إسلاميا. مستمعينا الكرام، كنا معكم وبرنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا موضوع النشاطات الثقافية لنشر العفاف والحجاب الإسلامي. نشكركم على كرم المرافقة وإلى اللقاء.
إن الصلاة فمن ينكره نادى حيما من لم يصلي لم يفز بشفاعته ويدود على حوض النبي أثيما من لم يصلي لم يفز بشفاعته ويدود على حوض النبي أثيما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
يا صاحي حاء حسين للحياة حيا وسينه سلم يهدي إلى الرشد
وياؤه ياء لليسر أجنحة تظل من بات للإحسان يستجدي
ونونه صاحي نور زاهر ألق ضم الوجود به من ضل يستهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم ومنهم الألمعي اللوذعي الغريب الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. أيها الأفاضل، لم تكن عبادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام امتثالاً ظاهرياً أو تلبية مظهرية، بل كانت خشوعاً نمع عن معرفة وبصيرة وخضوعاً في تواضع عبودي، كما لم تكن عبادته صلوات الله عليه مجرد ألفاظ تؤدى وتطلق بشكل سليم، لا، بل كانت تنم عن عمق معان نورانية وسفر إلى آفاق الجلالة الإلهية والعظمة الربانية.
كذلك لم تكن عبادته سلام الله عليه عبادة واحدة فحسب، بل تعددت وتنوعت بين الصلاة والصيام وبين الحج والاعتمار وأداء الزكوات والأخماس وبين نشر العلم وتهذيب الناس وبين مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال والصفات وبين التقوى والإخلاص والحضور القلبي والذكري في جميع الحالات وبين الأخذ بيد الناس إلى الهداية الموجبة للسعادتين الدنيوية والأخروية.
تلك كانت عبادة سيدي شباب أهل الجنة عرفها الناس عبادة صادقة انعكست عليهم خيرا ونورا ورحمة، حتى اشتاقوا لأن يعبدوا الله مع حبيبه أبي عبد الله، يتأسون به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم يشعرون أن الله تعالى يقبلهم بقبول الحسين ويرحمهم ببركة الحسين وينجيهم بأنوار الحسين. سلام على الحسين وعلى جد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين وعلى أبناء الحسين.
إخوتنا الأعزة الأكارم، لقد كانت عبادة الإمام الحسين عليه السلام عاطرة عابقة حتى فاحت على مدى التاريخ، فوقف عندها العلماء والكتاب على ذكر جميل مكتنف بالإعجاب والإجلال والافتخار. فكتب الأنصاري التلمساني في كتابه الجوهرة في نسب الإمام علي وآله: كان الحسين كثير الصلاة والصيام والحج. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: كان الحسين فاضلا دينا كثير الصيام والصلاة والحج.
أعزائنا الأفاضل، والكثرة تدل على شيء، وهو الشوق وعدم السأم من العبادة، فكيف إذا كانت في توجه وخشوع مقرونين بعرفان وشوق وانقطاع؟ ذلكم الحسين وتلك عبادته. قال ابن شهرشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب: قيل للحسين عليه السلام: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال:
لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
فقلب الحسين ناظر إلى ذلك أثناء عبادته، يحسب لهول المطلع حسابه، وللامتثال أمام الله جل جلاله حسابه، فيجد في الخضوع ويجد في السعي العبادي، حتى ذكر في سيرته المباركة الشريفة أنه حج 25 حجة ماشيا على قدميه تواضعا لله تعالى، ونجائبه أي النوق النفيسة تقاد معه. كذا روى ابن عساكر الشافعي الدمشقي في مؤلفه المفصل تاريخ مدينة دمشق.
فعرف الإمام الحسين سلام الله عليه بشدة الخضوع لله والتواضع له في عبادته، حتى ذكر شريح هذه الحالة في وصفه لحالة من حالات أبي عبد الله الحسين قائلا: دخلت مسجد النبي فإذا الحسين بن علي فيه ساجد يعفر خده في التراب وهو يقول: سيدي ومولاي، ألمقامع الحديد خلقت أعضائي، أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ إلهي، إن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بكرمك، ولئن حبستني مع الخاطئين لأخبرنهم بحبي لك. سيدي، إن طاعتي لا تنفعك ومعصيتي لا تضرك، فهب لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، فإنك أرحم الراحمين.
هكذا يرى الإمام الحسين وجميع أهل البيت عليهم السلام يرون أنفسهم عاجزين عن عبادة الله حق عبادته، وعاجزين عن أداء الشكر لله على ما يعلمون من نعم الله ورحماته وخيراته وأفضاله عليهم وعلى الخلق. ومن هذا العجز يبكون ويشعرون أنهم لابد أن يستغفروا ويتوسلوا ويطلبوا العفو ويرجوا المغفرة، وهم المعصومون من كل ذنب صغيره فضلا عن كبيره. ولكن لابد أن يجعلهم الله جل وعلا أسوة حسنة لنا، فلا غرور عن عبادة، وتلك حالات أئمة الهدى وأهل التقوى. لم يزالوا يحبون الله ويلجؤون إليه ويأنسون بمناجاته والتحدث معه. وما أجمل رواية رواها ابن شهرشوب عمن يروى عنه في مصادر المسلمين جميعا، ذلك هو أنس بن مالك، حيث ساير الحسين يوما حتى أتى الحسين قبر جدته أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، فبكى عندها عليه وعليها السلام، ثم قال لأنس: اذهب عني. قال أنس يروي: فاستخفيت عنه، فلما طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلا:
يا ربي يا ربي أنت مولاه، فارحم عبيدا إليك ملجاه، يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن كان خائفا أرقا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه، إذا اشتكى بثه وغصته أجابه الله، ثم لباه إذا ابتلي بالظلام مبتهلا أكرمه الله ثم أدناه.
فنودي كما يروي أنس وقد سمع ذلك:
لبيك لبيك أنت في كنفي، وكل ما قلت قد علمناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك الصوت قد سمعناه، دعاك عندي يجول في حجب، فحسبك الستر قد سترناه، لو هبت الريح في جوانبه خر صريعا لما تغشاه، سلني بلا رغبة ولا رهب ولا حساب، إني أنا الله.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران العربية، كنا مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أجل مخرنا عباب بحر التجلي في سفينة مولانا ومقتدانا الإمام الحسين سلام الله عليه، بعد أن وفقنا لهذا الركوب مولانا الإمام سلام الله عليه صاحب حاء من حاءات التجلي، فشكرا جزيلا له، وشكرا جزيلا لمتابعتكم، وحياكم الله.
حياكم الله، ونسألكم الدعاء.
حسين حسين
حسين حسين
يا حسن الشرف حبك هدف لنا عمرك كهف حسين حسين إلك فدوى العمر إلك عمري نذر إلك صوت وشعر حسين حسين يا ريت أحيا وأموت في خدمتك حسين حسين
يا طاهر من هويتك عشق ساحر لقيتك بعد روحي وصرت عبد الإمامي بعد روحي وصرت عبد الإمامي عبوديتك سيادة وأخدمك عن إرادة ملك عالي يقول يما مقامي ملك عالي يقول يما مقامي أنا عبدك مولك وحيس مثل الملك مليك بلا شرك
حسين حسين
إلك خادم وحس إلي عزة نفس تذل إلغى الشمس
حسين حسين
يعز كل من يسير بخطوتك
حسين حسين
يا ريت أحيي وأموت بخدمتك حسين حسين
شرف لنا حبك هدف لنا عمرك كهف حسين حسين إلك فدوى العمر إلك عمري نذر إلك صوت وشعر حسين حسين يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
المنبر نخونا نحس مثل ابونا مثل امنا تدارينا الحنينة مثل امنا تدارينا الحنينة مجالسنا وذكرها منكر اللي نكرها نجز اسمه وفلا يعتب علينا نجز اسمه وفلا يعتب علينا من ذكرك دوى مثيل ماي وهوى دروب انت وضوى
حسين حسين
كفار كل من نكر فضيل دم النحر فقال دينا وخسار
حسين حسين
يذل كل من يمس ولايتك
حسين
حسين يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
اسمك شرف يمان حبك هدف يمان عمرك كهف حسين حسين إلك فدوى العمر إلك عمري نذر إلك صوت وشعر حسين حسين يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
شعائرنا الثمينة طريق الله الأمينة خسر عقل اللي يسميها خرافة خسر عقل اللي يسميها خرافة ثوابتنا المنيعة ثقافتنا الرفيعة تفوق الجامعة وأرفع ثقافة تفوق الجامعة وأرفع ثقافة
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عراقشي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن إيران طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بأحكامها، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال اجتماعه بالسفراء الأجانب، انتقد عرقشي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي ذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة بمشاركتها بالهجمات خانت طاولة المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأشار عرقشي إلى إدانة 120 دولة للعدوان الصيني وأمريكي على إيران فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا لإدانة هذه الاعتداءات، لافتا إلى أنه لو كانت لدينا أي نية للتحرك نحو الأسلحة النووية لكنا فعلنا ذلك من قبل، أو ربما كان لدينا أفضل ذريعة الآن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الأعداء الأمريكيين والصهاينة جربوا الهجوم العسكري، واتضح من خلال ذلك أنهم لا يستطيعون كسر إرادة ومقاومة الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التصدي للبرنامج النووي الإيراني. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في إيران، حدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوط الحمراء لبلادي بشأن البرنامج النووي الإيراني وغيره من القضايا، الثوابت حق التخصيب الكامل وعدم البحث بالقدرات الصاروخية الإيرانية، وهذا ما أكده بعد اللقاء في مقابلة خاصة مع قناة العالم.
دشمنان ما أمريكيها رجيم صهيونيستي،
لقد جرب الأعداء من الأمريكيين والصهاينة الهجوم العسكري، واتضح أنه من خلال ذلك لا يمكنهم كسر إرادة ومقاومة الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التصدي للبرنامج النووي الإيراني. ومن هنا فليس هناك حل غير الحل التفاوضي، ونحن نحدد متى وكيف وفي أي ظروف وبأي أسلوب سوف نعود إلى طاولة المفاوضات، ومتى ما نشعر أن مصالح الشعب الإيراني سيتم ضمانها فسوف نفعل ذلك.
وأكد رأس الدبلوماسية الإيرانية أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية كان من الممكن أن يكون سببا مهما لتغيير السياسات النووية للبلاد، إلا أنها ما زالت متمسكة ببرنامجها النووي السلمي وفتوى عدم إنتاج الأسلحة النووية. وشدد عراقجي على أن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع من الآن فصاعدا لرقابة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
أي طلب من الوكالة الذرية سيتم تقييمه بناء على المصالح الوطنية الإيرانية، ولا يسمح بأي تجاوز أو استغلال سياسي تحت غطاء التفتيش. ونأسف لعدم إدانة الوكالة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لأن ذلك يضعف من مصداقيتها ويبعث برسالة خاطئة للمعتدين.
وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء الدبلوماسي، أكد عراقجي أن الحقوق الإيرانية غير قابلة للنقاش، وأن الموضوع النووي لا يحل عسكريا ولا عن طريق العودة إلى مجلس الأمن. وقال أن طهران ستدرس مكان وشكل المفاوضات المقبلة، وتشترط عدم اللجوء مرة أخرى إلى العمل العسكري خلال المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن السلام الحقيقي والمستدام لا يبنى إلا على الحوار والاحترام المتبادل، لا على التهديد أو الترهيب. كما شدد أن إيران ستدافع بكل حزم وقوة عن سيادتها وأمنها الوطني، ولن تسمح لأي طرف بالتعدي عليها أو فرض إرادتها عليه.
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية على التكهنات الإعلامية حول استئناف الحوار بين إيران وأمريكا مؤكد